المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة قاف.
الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوانه وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كلهم كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. يقول تعالى متحددا لكفار قريش بما أحله بأشبائهم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به من الغرق العام لجميع أهل الأرض وأصحاب الرسل، وقد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان. وثمود وعاد وفرعون وإخوانه وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور، وكيف خسف الله تعالى بأرضهم الأرض وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم للحق. وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، وقوم تبع وهو اليماني، وقد ذكرنا من شأنه في سورة الدخان ما أغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد والشكر. كل كذب الرسل، أي كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذبت رسولهم، ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، فقوله جل وعلا كذبت قوم نوح للمرسلين، وإنما جاءهم رسول واحد، فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم. فحق وعيد، أي فحق عليهم ما أوعدهم الله تعالى على التكذيب من العذاب والنكال. فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم، فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. وقوله تعالى أفعينا بالخلق الأول، أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة، بل هم في لبس من خلق جديد. والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا، وإعادة أسهل منه لم يعجز. والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا، وإعادة أسهل منه، كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الله جل جلاله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد تقدم في الصحيح يقول الله تعالى يحيي ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادة أهوانا، ليس بأهون علي من إعادة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم
من الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآيات ظاهرة المعنى بينة، وذكر قصص الأنبياء في القرآن يأتي لفوائد. الفائدة الأولى أن في ذكرهم بيان التوحيد، وهو تقرير للتوحيد من جهات متعددة، لأن كل رسول جاء بالتوحيد. والفائدة الثانية أن في ذكرهم بيان عاقبة أهل التوحيد وعاقبة المخالف للتوحيد السالك سبيل الشرك وأهله. في قصص الأنبياء تسلية للمؤمنين الموحدين ووعيد للكفرة المشركين. الفائدة الثالثة أن في ذكر قصص الأنبياء تقرير للنبوات، وتقرير النبوة وبرهان النبوات من مهمات مباحث العقيدة، وهي في القرآن مفصلة، يعني براهين وآيات الأنبياء والخالف الذي يأتي متأخرا يأخذ قصص الأنبياء وينظر في براهينهم ويوقن بأن الله جل وعلا أرسل أنبياء وأرسل رسلا، فأقول أرسل أنبياء وأرسل رسلا على قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني فالرسول يقع عليه الإرسال والنبي كذلك يقع عليه الإرسال لكن باختلاف المعنى كما هو مقرر في موضعه. الفائدة الرابعة أن فيها تقرير أن الله جل جلاله لم يترك أولياءه دون ناصر، دون نصر منه ودون إعانة تظهرهم على الكفار، فكل من كذب الرسل حق عليه وعيد الله جل وعلا، وهذا فيه تثبيت للمؤمنين في كل زمن، وفيه شرح صدر أهل الإيمان وأهل التوحيد في كل زمن. والأنبياء إخوة لعلاه كما قال عليه الصلاة والسلام الدين واحد والشرائع شتى، فالإيمان برسول إيمان بجميع الرسل، والتكذيب برسول تكذيب بجميع الرسل، فمن آمن برسول واحد بتمام ما يقتضيه الإيمان فإنه يؤمن بغيره من الرسل لأن دينهم واحد لا نفرق بين أحد من الرسل. وهذه الآيات فيها ذكر تكذيب قريش للنبي عليه الصلاة والسلام بالتنبيه ووعيد قريش بالتنبيه، وفيها ذكر تكذيب من ذكر من أقوام الرسل صراحة، وفي قوله جل وعلا وقوم تبع كل كذب الرسل، تبع هل كان رسولا أو لم يكن رسولا وإنما كان رجلا صالحا، فيها قولان للمفسرين والصواب منهما أنه كان رسول لقوله جل وعلا هنا وقوم تبع كل كذب الرسل، وتبع كان من أهل اليمن ثم نقم عليهم ما يعملونه من الظلم والشرك ثم أرسله الله جل وعلا، فهو رسول مرسل إلى أهل تلك الجهة كما هو مبين في موضعه الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. قال فحق وعيد كل كذب الرسل، فحق وعيد، حق في القرآن بمعنى وجب، حق وعيد يعني وجب وعيد، ووجوب ذلك وإحقاقه بإيجاب الله جل وعلا ذلك على نفسه، وإيجابه على نفسه إذا كان من جهة الوعد فإنه لا يتخلف، وأما إذا كان من جهة الوعيد فإنه قد يمن الله جل وعلا على عباده الذين حق عليهم وعيده فيؤخرهم إلى أجل مسمى، يعني فلا يعاقبهم في الدنيا أو قد يخفف عنه عذاب الآخرة إلى غير ذلك. والوعيد غير الوعد بينهما فرق معروف. قال: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الخلق الأول يراد به إما آدم عليه السلام وإما خلق كل إنسان بحسبه. فآدم عليه السلام لم يعي الله جل وعلا بخلقه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من رب. أو يعنى به تنقل الإنسان من نطفة إلى ما بعده، هذا هو الخلق الأول. والقاعدة العقلية التي يشترك فيها العقلاء أن الإعادة أسهل من الابتداء، ولهذا قال جل وعلا هنا: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون عليه يعني وهو هين عليه، وأهون بالتفضيل لو فرض أن أحدهما فيه عسر، وكل منهما هين. والابتداء أصعب جهة العموم، ابتداء الشيء أصعب من إعادته. فإذا ثبت الابتداء بالدلائل الواضحة البينة فالإعادة أمرها أهون كما أخبر الله جل وعلا. قال: بل هم في لبس من خلق جديد. مقصود بالخلق الجديد هذا البعث بعد الموت، لأنه جديد. والخلق الأول والخلق الجديد بينهما تناسب، بل هذا هو هذا من حيث الصفة. وخروج الإنسان ما بين الدنيا إلى البرزخ يكون بعكس الصفتين هذه وهذه. وبيان ذلك أن الله جل وعلا خلق آدم من تراب، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال، وشكله جل وعلا وصوره، وكان آخر ذلك أن نفخ فيه من روح فاهتز بشرا سويا. فالروح آخر ما دخل في الإنسان وبها صارت الحياة. وإذا فارق الدنيا تنعكس هذه الحالات، فأول ما يخرج من ابن آدم الروح، هي آخر ما دخل. ثم إذا دفن يتنقل بعكس تلك الحالات فيكون حمأ مسنون، فيكون صلصال أحجر، ثم يكون طين، ثم يكون ترابا، ثم يتفلل إلا من استثنى الله جل وعلا. بدء الخلق الجديد مثل الأول، هو تراب ثم يبدأ يتشكل من التراب بنفس ابتدائه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه. يبدأ يتشكل يتشكل حتى يكون جسد لا روح فيه ثم تأتي الروح. فالمقصود أن معرفة ابتداء الخلق معين على معرفة كيفية إعادته، فهذا هو هذا. فمن تدبر واحدا منهما أيقن بالثاني، فكفر الكافرين وتكذيبهم بالبعث واستبعادهم ذلك هذا من جراء ضعف عقولهم وعدم اعتبارهم ونظرهم في حقيقة الأمر. ولو نظروا في خلقهم لتيقنوا بأن البعث حق. ولهذا يكرر الله جل وعلا في القرآن قصة خلق آدم، لأن في هذه القصة إثبات البعث لوجه من الأوجه وهو الذي ذكرنا أن هذا هو هذا، الابتداء مثل الإعادة والإعادة مثل الابتداء. إلى غير ذلك من الفوائد. نعم.
أقرب
في قوله جل وعلا هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، سمعت ما فيها وأن المقصود قرب الملائكة، وذكر الآيات على ذلك. وهذا من تقرير شيخ ابن كثير ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه هو الذي قرر هذا الأصل، فهو أنه ما كان في القرآن من ذكر القرب مجموعا فإن المقصود به قرب الملائكة. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا قرب الملائكة. ونحن هنا قال ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قرب الملائكة. وذلك لأن القرب هنا عام في كل إنسان، والقرب العام قرب الله جل وعلا العام ليس بثابت في النصوص، وإنما الذي ثبت القرب الخاص. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سالم، ونحو ذلك من النصوص. فالقرب غير المعية، قرب صفة أخرى، وهذا القرب قرب خاص من أولياء الله جل وعلا. وأما القرب العام فأثبته بعض أهل العلم، وفسروا القرب العام بالعلم، وهذا هو الذي ذكره ابن كثير هنا. قال ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد. هذا قول طائفة من أهل العلم أن القرب يفسر إذا ورد عام القرب من جميع الخلق من كل الإنسان يفسر بالعلم، ولكن هذا ليس بصواب، لأن القرب ما جاء إلا خاصا كما ذكرنا. قوله لئلا يلزم حلول أو اتحاد، هذا عطف تغاير، الحلول غير الاتحاد كما هو مقرر في العقيدة. والحلول نوعان، حلول عام وخاص. الخاص والاتحاد نوعان، اتحاد عام واتحاد خاص، ويفرق بين الحلول والاتحاد بمثال يقرب تعريف هذا وهذا إلى أذهانكم، وهو أن الحلول فيه تمايز بين الشيئين، حل ولكن لم يصير شيئا واحدا بحيث إن الماهية صارت واحدة. بالمثال الملعقة في كأس ماء، إذا أدخلت الملعقة صغيرة في كأس ماء وغمر الماء الملعقة صارت الملعقة حالة في الماء، فتنظر إلى هذا وهذا شيء واحد، لكن يمكن الانفصال، ممكن أن تأخذ هذه وتفصلها. مثل الروح في الجسد، الروح في الجسد شيء واحد وما شيء واحد، بحيث أنك إذا نظرت للإنسان ما تفرق، تقول روح الروح شيء والجسد شيء، هو شيء واحد، لكن يمكن انفصال الروح عن الجسد، هذا يسمى الحلول. أما الاتحاد فأن تكون الحقيقة شيئا، تكون الحقيقة شيئا واحدا بحيث لا يمكن الانفصال، مثل السكر في الماء أو الشاهي في الماء. السكر في الماء إذا تحرك وصار فيه صار طبيعة مختلفة، تقول هذا ماء، لا تقول هذا ماء فيه سكر، يعني ماء خاص. شاهي يعني ورق شاهي وضعته في ماء تغير اللون، فهو ماء وشاي اتحد فصار له صفة. لهذا القائل بوحدة في الوحدة، القائل بالاتحاد أعظم من القائل بالحلول، لأنه يقول إن الله جل وعلا في كل شيء. مقصود هذا إن الله جل وعلا اتحد بكل شيء فصارت الحقيقة واحدة. عين العابد هو عين المعبود، كما قال ابن الفارض: لك صلاتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلى، لأن الحقيقة واحدة ما يختلف، عين العابد وعين المعبود واحدة. بخلاف الحلول فهذا هو الذي يفرق فيه بين الناسوت واللاهوت، أو بين ماهية الخالق وماهية المخلوق، والبحث في موضع. المقصود من ذلك أن قوله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب الملائكة كما في نظائر. نعم.
عن اليمين وعن الشمال قائل: أي مترصد ما يلزم أي ابن آدم من قوله أي ما يلزم كلمة إلا رقيب عزيز، أي إلا ولها من يرقبها معد لذلك يرقبها، لا يسرق كلمة ولا حركة، كما قال تعالى: وإن عليهم لحاسبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد اختلف العلماء: هل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ هل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتاله، أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب، كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما على قولين. وظاهر الآية الأول بعموم قوله تبارك وتعالى: ما يكتب من قول إلا لديه رقيب عتيد.
وهذا هو الصحيح، صحيح أن الملائكة تكتب كل شيء، تكتب ما يؤاخذ عليه العبد وما لا يؤاخذ، لأنها معدة للكتابة، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هي معدة للكتابة، فتكتب كل ما يصدر من العبد من الأقوال والأعمال والحساب على الله جل وعلا. وهذا ظاهر من هذه الآية، قال جل وعلا هنا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ودلالتها على التنصيص في العموم ظاهرة، ودلالتها على الحصر أيضا ظاهرة. فالتنصيص على العموم في الإتيان بمن قبل النكرة، لأن القاعدة المقررة في الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد الظهور في العموم، فإذا سبقت بحرف زائد في النحو، في حرف جر زاء زائد في النحو أو ما يسميه المفسرون قلة، فهذا ينقل العموم من ظهوره إلى التنصيص فيه، ومعنى التنصيص أنه لا يخرج من أفراده شيء، كما قال ما لكم من إله غيره زيادة منه. والثاني الحصر في الآية لأنه أتى بإلا، وإلا إذا أتت بعد حرف النفي فتفيد الحصر. فالمقصود أن الصواب هو قول الحسن وجماعة من أهل العلم كثيرة أن الملائكة تكتب كل شيء لأنه هو ظاهر الأدلة.
وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن عمر بن علقمة الذي عن أبي عن جدي علقمة بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بكلمة من رضوان الله تعالى ما يبلغ أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل يتكلم بكلمة من رضوان الله تعالى ما يبلغ أن تبلغ يكتب الله تعالى عليه بها حفظه إلى يوم القيامة. قال مثلا علقمة يقول ابن السنان قد منعني من بلال بن الحارث، ورواه النبي والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن عبد الله، وقال الترمذي حسن صحيح وله شاهد صحيح، وقال احمد بن قيس قاتل اليمين يكتب الخير وهو امين على قاتل الشمال، فان قاتل العبد فان اصاب العبد خطيئه قال له امسك فاستغفر الله تعالى عنه، فان اصاب العبد خطيئه اكتب، فان اصاب العبد خطيئه قال له امسك فاستغفر الله تعالى نهاه ان يكتبها وان ابى كتبها، رواه ابي حاتم. وقال حسن القصري وتلا هذه الايه عن اليمين وعن الشمال قعيد يا ابن ادم وقفت لك خفيفه ووقفت بك ملكان يهمان احدهما عن يمينك والاخر عن شمالك، فاما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات واما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات، فاعمل ما شئت اقصد او ارسل حتى اذا مت بويت به الفتن وجعل في عنق جمعت في قبرك حتى تخرج يوم القيامه، فعند ذلك يقول تعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ويخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك فتى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ثم يقول عدل والله فيك من جعلك حسيبا نفسك. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يكتب من قوله الا لديه رقيب عتيد، قال يكتب كل ما تكلم به من خير او شر حتى انه ليكتب قوله اكلت شربت زعمت جئت رايت، حتى اذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فاقر منه ما كان فيه من خير او شر والقي السائر، وذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويذل وعنده ام الكتاب.
وهذا يخالف ظاهر كلام ابن كثير الاول أن الملائكة إنما تكتب ما فيه خير أو شر في أول الكلام أو ما فيه ثواب أو عقاب. هذه الرواية رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها أنه أن الملائكة تكتب كل شيء، ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هي من أصح الروايات عن ابن عباس في التفسير، بل جعلها طائفة من أهل العلم أصح الروايات كالبخاري واعتمدها في صحيحه بما يعلقه عن ابن عباس في التفسير. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إن بمصر صحيفة في التفسير يرويها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل إليها ما كان كثيرا. وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس وإنما وجدها وجادة، يعني وجد الصحيفة مكتوبة من تفسير ابن عباس وجادة، و أثبت كثيرون من أهل العلم أن ابن أبي طلحة علي بن أبي طلحة أخذها من مجاهد، فتكون الرواية متصلة غير منقطعة، فوجادة طريقها مجاهد علي بن عباس، ومجاهد معلوم اختصاصه بن عباس في التفسير وفي غيره، حتى قال رحمه الله عرضت التفسير على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية أسأله عنها. فإذا تعارضت الروايات فكثير من المحققين يرجح ما دلت عليه رواية علي بن أبي طلحة، رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرجحة في قوتها وثبوتها واعتماد المحققين من أهل العلم بالتفسير واعتماد تلك الرواية. البخاري اعتمدها والإمام أحمد اعتمدها وابن أبي حاتم في تفسيره اعتمدها وجماعات من أئمة المحققين من المتقدمين والمتأخرين. مظاهر ابن عباس هذا الأخول ابن عباس قال عليه ابن عباس قال يكتب كل ما تكلم فيه خير أو شر حتى احتمال ويكتب قوله وأكلت شريكي هزوا للإخبار. بس الأول أنه ما يكتب ما فيه من الإخبار والإخبار أرح لك
ربع ربع الطاوس
الرواية الأخرى أنه قيل له أن ابن سيرين كره أن يئن المريض.
أخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي. أخي الكريم هذه المادة مكملة لما في الشريط السابق.
الرواية الأخرى أنه قيل له أن ابن سيرين كره أن يئن المريض فنهن أحمد حتى مات رحمه الله كان يحتج به المرض لابن
قوله تبارك وتعالى وجاءت سكرة
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة قاف.
الدرس الثالث.
الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب نوح وثمود وعاد وشعب وإخوانه وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يقول تعالى متحدثا لكفار قريش بما أحله بأشبابهم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به من الغرق العام لجميع أهل الأرض وأصحاب الرسل وقد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان. وثمود وعاد وفرعون وإخوانه وهم أمته الذين وعد إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور وكيف خسف الله تعالى بفتحهم الأرض وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم للحق. وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام وقوم تبع وهو اليماني وقد ذكرنا من شأنه في سورة الفرقان ما أغنى عن إعادته هنا ولله الحمد والشكر. كل كذب الرسل أي كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذبت رسولهم ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل بقوله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين وإنما جاءه رسول واحد فهم في نفس الأمر لو جاءه جميع الرسل كذبوهم. فحق وعيد أي فحق عليهم ما أوعدهم الله تعالى على التكذيب من العذاب والنكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. وقوله تعالى أفعينا بالخلق الأول أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة بل هم في لبس من خلق جديد. والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه لم يعجز. والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الله جل جلاله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد تقدم في الصحيح يقول الله تعالى يحيي ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادة أهوانا ليس بأهون علي من إعادة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذه الآيات ظاهرة المعنى بينة وذكر قصص الأنبياء في القرآن يأتي لفوائد الفائدة الأولى أن في ذكرهم بيان التوحيد وهو تقرير للتوحيد من جهات متعددة لأن كل رسول جاء بالتوحيد والفائدة الثانية أن في ذكرهم بيان عاقبة أهل التوحيد وعاقبة المخالف للتوحيد السالك سبيل الشرك وأهله في قصص الأنبياء تسلية للمؤمنين الموحدين ووعيد للكفرة المشركين الفائدة الثالثة أن في ذكر قصص الأنبياء تقرير للنبوات وتقرير النبوة وبرهان النبوات من مهمات مباحث العقيدة وهي في القرآن مفصلة أعني براهين وآيات الأنبياء والخالف الذي يأتي متأخرا يأخذ قصص الأنبياء وينظر في براهينهم ويوقن بأن الله جل وعلا أرسل أنبياء وأرسل رسلا فأقول أرسل أنبياء وأرسل رسلا على قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني فرج الرسول يقع عليه الإرسال والنبي كذلك يقع عليه الإرسال لكن باختلاف المعنى كما هو مقرر في موضع الفائدة الرابعة أن فيها تقرير أن الله جل جلاله لم يترك أولياءه دون ناصر دون نصر منه ودون إعانة تظهرهم على الكفار فكل من كذب الرسل حق عليه وعيد الله جل وعلا وهذا فيه تثبيت للمؤمنين في كل زمن وفيه شرح صدر أهل الإيمان وأهل التوحيد في كل زمن والأنبياء إخوة لعلام كما قال عليه الصلاة والسلام الدين واحد والشرائع شتى فالإيمان برسول إيمان بجميع الرسل والتكذيب برسول تكذيب بجميع الرسل فمن آمن برسول واحد بتمام ما يقتضيه الإيمان فإنه يؤمن بغيره من الرسل لأن دينهم واحد لا نفرق بين أحد من الرسل وهذه الآيات فيها ذكر تكذيب قريش للنبي عليه الصلاة والسلام بالتنبيه ووعيد قريش بالتنبيه وفيها ذكر تكذيب من ذكر من أقوام الرسل صراحة وفي قوله جل وعلا وقوم تبع كل كذب الرسل. تبع هل كان رسولا أو لم يكن رسولا وإنما كان رجلا صالحا؟ فيها قولان للمفسرين، والصواب منهما أنه كان رسول لقوله جل وعلا هنا وقوم تبع كل كذب الرسل. وتبع كان من أهل اليمن، ثم نقم عليهم ما يعملونه من الظلم والشرك، ثم أرسله الله جل وعلا، فهو رسول مرسل إلى أهل تلك الجهة كما هو مبين في موضعه الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. قال فحق وعيد كل كذب الرسل. فحق وعيد، حق في القرآن بمعنى وجب، حق وعيد يعني وجب وعيد، ووجوب ذلك وإحقاقه بإيجاب الله جل وعلا ذلك على نفسه، وإيجابه على نفسه إذا كان من جهة الوعد فإنه لا يتخلف، وأما إذا كان من جهة الوعيد فإنه قد يمن الله جل وعلا على عباده الذين حق عليهم وعيده فيؤخرهم إلى أجل مسمى، يعني فلا يعاقبهم في الدنيا أو قد يخفف عنهم عذاب الآخرة إلى غير ذلك. والوعيد غير الوعد، بينهما فرق معروف. قال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الخلق الأول يراد به إما آدم عليه السلام وإما خلق كل إنسان بحسبه، فآدم عليه السلام لم يعي الله جل وعلا بخلقه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من رب. أو يعنى به تنقل الإنسان من نطفة إلى ما بعده، هذا هو الخلق الأول. والقاعدة العقلية التي يشترك فيها العقلاء أن الإعادة أسهل من الابتداء، ولهذا قال جل وعلا هنا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وقال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون عليه يعني وهو هين عليه، وأهون بالتفضيل لو فرض أن أحدهما فيه عسر، وكل منهما هين، والابتداء أصعب جهة العموم، ابتداء الشيء أصعب من إعادته، فإذا ثبت الابتداء بالدلائل الواضحة البينة فالإعادة أمرها أهون كما أخبر الله جل وعلا. قال بل هم في لبس من خلق جديد، مقصود بالخلق الجديد هذا البعث بعد الموت لأنه جديد، والخلق الأول والخلق الجديد بينهما تناسب، بل هذا هو هذا حيث الصفة، وخروج الإنسان ما بين الدنيا إلى البرزخ يكون بعكس الصفتين هذه وهذه. وبيان ذلك أن الله جل وعلا خلق آدم من تراب، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال، وشكله جل وعلا وصوره
وكان آخر ذلك أن نفخ فيه الروح فاهتز بشرا سويا. فالروح آخر ما دخل في الإنسان وبها صارت الحياة، وإذا فارق الدنيا تنعكس هذه الحالات، فأول ما يخرج من ابن آدم الروح هي آخر ما دخل، ثم إذا دفن يتنقل بعكس تلك الحالات فيكون حمى مسنون، فيكون صلصال تحجز، ثم يكون طين، ثم يكون ترابا، ثم يتبدل إلا من استثنى الله جل وعلا. بدء الخلق الجديد مثل الأول هو تراب، ثم يبدأ يتشكل من التراب بنفس ابتدائه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. يبدأ يتشكل يتشكل حتى يكون جسد لا روح فيه ثم تأتي الروح. فالمقصود أن معرفة ابتداء الخلق معين على معرفة كيفية إعادته، فهذا هو هذا، فمن تدبر واحدا منهما أيقن بالثاني. فكفر الكافرين وتكذيبهم بالبعث واستبعادهم ذلك هذا من جراء ضعف عقولهم وعدم اعتبارهم ونظرهم في حقيقة الأمر، ولو نظروا في خلقهم لتيقنوا بأن البعث حق. ولهذا يكرر الله جل وعلا في القرآن قصة خلق آدم، لأن في هذه القصة إثبات البعث بوجه من الأوجه، وهو الذي ذكرنا أن هذا هو هذا، الابتداء مثل الإعادة والإعادة مثل الابتداء. إلى غير ذلك من الفوائد.
ونحن أقرب إليه للوحي يتلقى المتلقيان عن وعشمان قليل لا يتم من قول الثالث فقير عزيز، وجاءت سكرة الموت لكم ذلك ما سجده من جديد، ونفخ في الصور ذلك يوم قليل، وجاءت كل نفس ساعة لا يقوم جديد. لقد كنت في مقصد من هذا فتستطيع الأخطاء فبصر في اليوم الثالث يسلم تعالى عن قدرته على الإنسان لأنه خالق السبب لأنه خالقه وعلمه بجميع شموله، فلأنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر، وقد تبث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما تحدثت به نفوسها ما لم تكن أو تعمل، وقلت عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكته تعالى أقرب من حبل الوريد إليه، وكنت أول أبو عبد العزيز فإنما قضى المسائل والنزول والتوصيفات وهما منفيان للإيمان، تعالى الله وتقدم ولكن الحق لا ينبغي أنه لم يكن وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال ولست أقرب إليه من حبل الوريد كما قال في المستقبل ولست أقرب إليه ولا إلى يعني ملائكته، وكما قال تبارك وتعالى إنا نزلت السجن وقف القرآن بإذن الله عز وجل، وكذلك الملائكة أقرب إلينا من حبل الوريد إليه، وكذلك جل وعلا له على ذلك بإذن الله جل وعلا له على ذلك. فللملك جنة للإنسان فللملك
في قوله جل وعلا هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، سمعت ما فيها وأن المقصود قرب الملائكة، وذكر الآيات على ذلك، وهذا من تقرير شيخ ابن كثير ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه هو الذي قرر هذا الأصل، فهو أنه ما كان في القرآن بذكر من ذكر القرب مجموعا فإن المقصود به قرب الملائكة. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا قرب الملائكة. ونحن هنا قال ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قرب الملائكة. وذلك لأن القرب هنا عام في كل إنسان، والقرب العام قرب الله جل وعلا العام ليس ثابتا في النصوص، وإنما الذي ثبت القرب الخاص. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سالم، ونحو ذلك من النصوص. فالقرب غير المعية، قرب صفة أخرى، وهذا القرب قرب خاص من أولياء الله جل وعلا. وأما القرب العام فأثبته بعض أهل العلم، وفسروا القرب العام بالعلم، وهذا هو الذي ذكره ابن كثير هنا. قال ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد. هذا قول طائفة من أهل العلم أن القرب يفسر إذا ورد عام القرب من جميع الخلق من كل الإنسان يفسر بالعلم، ولكن هذا ليس بصواب، لأن القرب ما جاء إلا خاصا كما ذكرنا. قوله لئلا يلزم حلول أو اتحاد، هذا عطف تغاير، الحلول غير الاتحاد كما هو مقرر في العقيدة. والحلول نوعان، حلول عام وخاص، والاتحاد نوعان، اتحاد عام واتحاد خاص. ويفرق بين الحلول والاتحاد بمثال يقرب تعريف هذا وهذا إلى أذهانكم، وهو أن الحلول فيه تمايز بين الشيئين، حل ولكن لم يصير شيئا واحدا، بحيث إن الماهية صارت واحدة. بالمثال الملعقة في كأس ماء، إذا أدخلت الملعقة صغيرة في كأس ماء وغمر الماء الملعقة، صارت الملعقة حالة في الماء. فتنظر إلى هذا وهذا شيء واحد، لكن يمكن الانفصال، ممكن أن تأخذ هذه وتفصلها. مثل الروح في الجسد، الروح في الجسد شيء واحد، وما شيء واحد، بحيث أنك إذا نظرت للإنسان ما تفرق، تقول روح، الروح شيء والجسد شيء، هو شيء واحد، لكن يمكن انفصال الروح عن الجسد، هذا يسمى الحلول. أما الاتحاد فأن تكون الحقيقة شيئا، تكون الحقيقة شيئا واحدا بحيث لا يمكن الانفصال، مثل السكر في الماء أو الشاهي في الماء. سكر في الماء إذا تحرك وصار فيه صار طبيعة مختلفة، تقول هذا ماء، لا تقول هذا ماء فيه سكر، يعني ماء خاص. شاهي يعني ورق شاهي وضعته في ماء تغير اللون، فهو ماء وشاي اتحد فصار له صفة. لهذا القائل بوحدة في الوحدة، القائل بالاتحاد أعظم من القائل بالحلول، لأنه يقول إن الله جل وعلا في كل شيء. مقصود هذا إن الله جل وعلا اتحد بكل شيء فصارت الحقيقة واحدة، عين العابد هو عين المعبود، كما قال ابن الفارض لك صلاتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلى، أن الحقيقة واحدة ما يختلف، عين العابد وعين المعبود واحدة. بخلاف الحلول فهذا هو الذي يفرق فيه بين الناسوت واللاهوت، أو بين ماهية الخالق وماهية المخلوق، والبحث في موضع المقصود من ذلك أن قوله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا قرب الملائكة كما في نظائر. نعم.
عن اليمين وعن الشمال قائل أي مترصد لا يلتف أي ابن آدم من قوله أي ما يكتنم بكلمة إلا قريب العزيز أي إلا ولها من يرفقها ومعد لذلك يرفقها لا يسرق كلمة ولا حركة كما قال تعالى وإن عليهم لحاسبين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام هل يكتب الملك كل شيء من الكلام وهو قول الحسن وقتالة أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما على قولين. وظاهر الآية الأول لعموم قوله تبارك وتعالى ما يكتب من قوله إلا لديه رقيب عتيد.
هذا هو الصحيح، صحيح أن الملائكة تكتب كل شيء، تكتب ما يؤاخذ عليه العبد وما لا يؤاخذ لأنها معدة للكتابة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هي معدة للكتابة فتكتب كل ما يصدر من العبد من الأقوال والأعمال والحساب على الله جل وعلا. وهذا ظاهر من هذه الآية قال جل وعلا هنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ودلالتها على التنصيص في العموم ظاهرة ودلالتها على الحصر أيضا ظاهرة، فالتنصيص على العموم في الإتيان بمن قبل النكرة لأن القاعدة المقررة في الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد الظهور في العموم، فإذا سبقت بحرف زائد في النحو في حرف جر زائد النحو أو ما يسميه المفسرون صلة فهذا ينقل العموم من ظهوره إلى التنصيص فيه، ومعنى التنصيص أنه لا يخرج من أفراده شيء كما قال ما لكم من إله غيره زيادة منه. والثاني الحصر في الآية لأنه أتى بإلا وإلا إذا أتت بعد حرف النبي فتفيد الحصر، فالمقصود أن الصواب هو قول الحسن و جماعة من أهل العلم كثيرة أن الملائكة تكتب كل شيء لأنه هو ظاهر الأدلة.
وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن عمر بن علقمة الذي عن أبي علقمة بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بكلمة رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل يتكلم بكلمة الله تعالى ما يظن أن تبلغ يكتب الله تعالى عليه بها رضوانه إلى يوم القيامة. قال مثلا علقمة يقول كلمة الجنان قد منعني بلال بن الحارث ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن عبد الزيد وقال الترمذي حسن صحيح وله شاهد صحيح. وقال بحر بن الصبيح قاتل اليمين يكتب الخير وهو امين على قاتل الشمال فان قاتل العبد فان اقام العبد القضيه قال له امسك فاستغفر الله تعالى قال له امسك فاستغفر الله تعالى سهام ان يكتبها وان ابى كتبها رواه ابي حاتم. وقال حسن القصري وتلا هذه الايه عن اليمين وعن الشمال قعيد ابن آدم وحفظ لك خفيفة ووفد بها ملكان يمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات، فاعمل ما شئت أقصد أو أكثر حتى إذا مت بويت خفيفتك وجعل في عنق جمعت إلى قبرك حتى تقصد يوم القيامة، فعند ذلك يقول تعالى وكل إنسان ألزمناه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ثم يقول عدل والله فيه من جعلك حسيبا نفسك. وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يكتب من قوله الا لديه رقيب عتيد قال يكتب كل ما تكلم به من خير او شر حتى انه لا يكتب قوله اكلت شربت دخلت جئت رايت حتى اذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما شاء أخرج فيه من خير أو شر وأرضي السائر وذلك قوله تعالى يمضي الله ما يشاء ويسلم وعنده أم الكتاب.
وهذا يخالف ظاهر كلام ابن كثير الأول أن الملائكة إنما تكتب ما فيه خير أو شر في أول الكلام أو ما فيه ثواب أو عقاب. هذه الرواية رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها أنه أن الملائكة تكتب كل شيء. ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هي من أصح الروايات عن ابن عباس في التفسير، بل جعلها طائفة من أهل العلم أصح الروايات كالبخاري واعتمدها في الصحيحة بما يعلقه عن ابن عباس في التفسير. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إن بمصر صحيفة في التفسير يرويها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل إليها ما كان كثيرا. وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس وإنما وجدها وجادة، يعني وجد الصحيفة مكتوبة من تفسير ابن عباس وجادة. وأثبت كثيرون من أهل العلم أن ابن أبي طلحة علي بن أبي طلحة أخذها من مجاهد، فتكون الرواية متصلة غير منقطعة، فوجادة طريقها مجاهد عن ابن عباس، ومجاهد معلوم اختصاصه ابن عباس في التفسير وفي غيره، حتى قال رحمه الله عرضت التفسير على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية أسأله عنها. فإذا تعارضت الروايات فكثير من المحققين يرجح ما دلت عليه رواية علي بن أبي طلحة. رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرجحة في قوتها وثبوتها واعتماد المحققين من أهل العلم في التفسير واعتماد تلك الرواية. البخاري اعتمدها والإمام أحمد اعتمدها وابن أبي حاتم في تفسيره اعتمدها وجماعات من أئمة المحققين من المتقدمين والمتأخرين. مظاهر ابن عباس هذا القول مع ابن عباس، قال عليه ابن طلحة قال يكتب كل ما تكلم فيه خير أو شر حتى يحمل ويكتب قوله وأكلت شربت هذا الإسلام. بس الأول عندما يكتب ما فيه من ثواب وعقاب الرحمة
ويكتب عليه كان يجد بمرض فبدا ربع الطاوس انه قال
والرواية الأخرى أنه قيل له أن ابن سيرين كره أن يئن المريض.
أخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي. أخي الكريم هذه المادة مكملة لما في الشريط السابق.
والرواية الأخرى أنه قيل له أن ابن سيرين كره أن يئن المريض فما أن أحمد حتى مات رحمه الله كان يحتج به المرض لابنه.
قوله تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق.